رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. سورة العاديات سورة من السور المكية التي تنفذ بمعانيها إلى باطن الإنسان، تحرك فيه التدبر والتأمل، تعيده إلى منزلته الإنسانية. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فهذه منازل الإنسان، إن كان في إنسانيته كان في أحسن تقويم، وإن هو هبط سيصل إلى رتبة قال الله سبحانه وتعالى فيها: أولئك كالأنعام بل هم أضل، إلى رتبة يكون فيها أخفض منزلة وأدنى من الأنعام. وسورة العاديات سورة فيها مقارنة بين الإنسان وبين نوع من أنواع الحيوان، كأن الله سبحانه وتعالى يقول فيها للإنسان: ها أنا ذا أعرض عليك من أخلاق الأنعام المسخرة لك، فهل ترضى أن تكون هذه الأنعام فوقك في المنزلة؟ والأنعام كلمة تستعمل للدلالة على الأغنام والأبقار والجمال. لذلك مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير العاديات مذهب الشيوخ ومذهب صغار الصحابة. أما شيوخ الأصحاب فيأم مدرستهم في تفسير العاديات سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن مسعود، حيث كانوا يفسرون العاديات بالإبل الجمال، وأن الصورة التي ترسمها هذه السورة هي صورة الإبل وهي تحمل الناس في الحج. مذهب صغار الصحابة يأمهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي كان يفسر العاديات بالخيل. لكن يقول ابن عباس رضي الله عنهما: عندما حاججه سيدنا علي رجعت إلى مذهب علي. ذلك أن هذه السورة سورة مكية، والسور المكية كانت قبل أن ينزل تشريع القتال، فلم يكن في المرحلة المكية قتال ولا إغارة بمعنى الإغارة الحربية. تشريع القتال نزل في السنة الثانية من الهجرة بعد الهجرة. أما الحج فهو من الموروثات الإبراهيمية القديمة التي كانت موجودة، وكان العرب يحجون حتى قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فخاطبهم بما يعرفون. الأمر الثاني أن المعارك الأولى التي خاضها المسلمون، أول معركة كبرى كما تعرفون معركة بدر، وهي يوم الفرقان، لم يكن فيها مع المسلمين خيل، بل كان معهم فرسان، فلم تكن صورة المعركة ولا المعارك التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يغلب عليه وجود الخيل، إنما كان الأغلب أن يكون معهم الجمال أو المشاة وبعض الأفراس. وكون السورة مكية يجعلنا نميل مع مذهب شيوخ الأصحاب في تفسير العاديات بالإبل. ما معنى والعاديات ضبحا؟ هذه الواو أو قسم، يعني يقسم الله سبحانه وتعالى قسما بالعاديات، وكما قلنا هي في مذهب سيدنا علي وابن مسعود الإبل التي تعدو تسير مسرعة في الحج. والضبح والعاديات ضبحا، الضبح هو صوت الأنفاس، أنفاس هذا الحيوان إن كان من الخيل أو كان من الإبل، فهو من الخيل حمحمتها، وهو من الإبل صوت أنفاسها. ويأتي أيضا في اللغة الضبح بمعنى السير المسرع، ويأتي أيضا بمعنى تغير اللون، فالعرب يقولون ضبحته النار إذا غيرت لونه، وكله في معنى واحد، إذ السير مع السرعة يعطي تغير اللون يظهر معه صوت الأنفاس. والعاديات ضبحا، الإبل التي تسير مسرعة وتضع أقدامها عند الإسراع أمامها، فالموريات قدحا، وكان هذا معروف عند العرب خاصة في الليل، فكلما وطئت أقدام الإبل الحصى تخرج منها النار، لأنه ضغط أقدام الإبل يولد تصادم في الحصى، فيرى تحت أقدام الإبل ما يخرج من الحصى من شرارة النار. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. وأصل الإغارة سرعة السير، ومنه كان العرب في الحج يقولون أشرق سبير كيما نغير، يعني حتى نخرج إلى منى. ففي يوم النحر كما هو معلوم كانوا يدفعون للإبل فتسير بهم، وهو قوله تعالى بعد آيتين فوسطن به جمعا، ومن المعلوم أن الجمع هو موقف الناس في المزدلفة، إذ هذا مصطلح الجمع موقف الناس في المزدلفة. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات أي المسرعات عند النفير، وهذا يكون في صباح يوم النحر. فأسرن به نقعا، والنقع يأتي بمعنى الغبار ويأتي بمعنى الصوت المرتفع. فوسطن به جمعا على مذهب سيدنا علي وابن مسعود، أي وصلنا إلى المزدلفة، الجمع كما قلنا موقف الناس في المزدلفة. على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، الخيل في وقت إغارة القبائل بعضها على بعض، عندما كان العرب يغيرون تغير القبيلة على القبيلة، يحصل هذا من الخيل، فيكون تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في مشهد حرب معركة، ويكون تفسير سيدنا علي وابن مسعود رضي الله عنهما على حركة منصب على حركة الإبل وهي تسير في موكب الحج. لكن في الحالتين هي مقارنة بين هذا المخلوق الذي سخر نفسه للإنسان أو سخر للإنسان. وعندما نلاحظ المشهد، وأنا كما قلت لكم أميل إلى تفسيرها بالإبل مع مذهب سيدنا ابن مسعود وسيدنا علي رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن رحلة الحج كانت رحلة طويلة فيها المشاق، فيها الصبر، وكان هذا المخلوق يحمل هذا الإنسان مدة طويلة ويمشي به أشهر يسيرون ويتحمل هذا الحيوان الموكب الذي يكون في رحلة الحاج، يتحمل معه البرد، يتحمل معه الحر، يعطش، يصبر. وما يعرف حيوان في صبره كصبر الجمل وهو يحمل هذا الإنسان. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الإنسان انظر إلى هذا الحيوان الذي يتحمل من أجلك الأشهر، والذي يعطش وأنت عليه ويتحمل العطش، والذي يسير بك، أنت لا تستطيع أن تمشي في الرمال وهو يمشي ويسير بك. أما تقارن أيها الإنسان نفسك به؟ كم يخدمك هذا الإنسان وأنت ماذا صنعت له؟ تطعمه، تعتني به قليلا، وفي آخر الأمر تذبحه. أما تقارن نفسك يا أيها الإنسان وقد أرادك الله سبحانه وتعالى أن تكون عبدا له، سخر لك كل شيء حتى تكون مسخرا له وحده. أنت لا تصبر على طاعته، لا تصبر عن معصيته، ليس عندك من هذا الصبر شيء، تحب العاجلة، تجد نفسك منساقا مع شهواتك، تجد نفسك منساقا مع مآربك، والله سبحانه وتعالى ينعم عليك، والله سبحانه وتعالى خلقك، أوجدك، أمدك، رزقك، سخر لك الشمس، سخر لك القمر، سخر لك الهواء، سخر لك الماء، سخر لك الغذاء، سخر لك الحيوانات، سخر لك الحديد، سخر لك كل شيء، وأنت لا تلتفت إلى كل هذا. هذا الجمل تطعمه فيحملك ويكون خادما لك ويصبر صبرا طويلا من أجلك ويدخل في الازدحام بين الناس. انظر، أما تتعلم منه درسا في الصبر على عبوديتك، في الصبر على عبادتك، في الصبر على طاعتك؟ لماذا تقف في صف نفسك وتعرض عن ربك؟ هذا مشهد عجيب، مشهد عجيب، لأن الإبل ربما ماتت وهي في الطريق من أجلك ولا تعصي أمرك. هذا المشهد الذي يخاطب ربنا فيه هذا الإنسان المعرض الكفور، كما جاء في بعد هذه الآيات بعد هذا القسم، قال إن الإنسان لربه لكنود، يعني هو جاحد كفور، هو جاحد كفور. ويطلقون على الأرض التي لا تنبت شيئا، الأرض الكنود، تروح تحرسها، تسقيها، تضع لها الماء، تضع لها الأسمدة، فلا تنبت. هل ترضى أن تكون يا أيها الإنسان كهذه الأرض، أن تكون أرضا كنودا، تبقى جاحدا، تبقى كافرا بنعمة ربك ينعم عليك ولا تتنبه أنه هو الذي ينعم عليك؟ تقف مع النعمة وتحجب عن المنعم وتعرض عن المنعم. كم أنت أيها الإنسان فظ عندما تكون كذلك، كم أنت أيها الإنسان قاسي تكفر بنعمة ربك عندما لا تقول له ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. عندما لا تعترف له ولا تذكر ذلك مستشعرا عبوديتك، الشكر لله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: أولا أن تعترف بنعمته، ثانيا ألا تستعمل نعمته في معصيته. إذن الشكر له جزئان، الجزء الأول أن تعترف له، يعني في الصباح عندما تستيقظ أول ما تقول قل هذه النعمة، نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الأمن ونعمة الغذاء ونعمة الهواء، وما تحيط وما تحيطني به يا مولاي من النعم، هذا منك وحدك، فكل الخلق في يدك يا رب، وأنا مملوكك وأنا عبدك وأنا أعترف أنك ربي وأنك المنعم علي. هذا أولا. ثانيا، ألا تستعمل نعمه في معصيته. أعطاك المال فلم تستعمله في معصيته، أعطاك الصحة فلم تستعملها في معصيته، أعطاك الوقت فلم تستعمله في معصيته، أعطاك المعارف والأصدقاء والناس إلى آخر ما هنالك فلم تستعملها في معصيته، إنما سخرتها فيما يرضيه. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. يعني هو يدرك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لذلك يقول ابن عطاء الله في الحكم رحمه الله: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك. أنت بتعرف المنيح من اللي ما هو منيح. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. ليش؟ أنت ما بتعرف أن هذا خير وذاك شر. لا بتعرف. ليست مشكلة المسلمين اليوم عدم معرفتهم بما يصلحهم وما يضرهم، يعرفون، لكن أخلدوا إلى الأرض، وقفوا مع نفوسهم، وقفوا مع أنانيتهم، وقفوا مع مصالحهم، ولم يستشعروا لذة الإيمان، ولم يستشعروا لذة الوصال، ولم يستشعروا معنى العبودية. ولو أنهم استشعروا معنى العبودية لله سبحانه وتعالى لتغيرت أحوالهم. وإنه على ذلك لشهيد. يعني هو يعلم من نفسه ذلك ويعلم ما يصنعه، وإنه لحب الخير لشديد. وهنا الخير بمعنى المال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا. وإنه لحب الخير، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث. هات عطيني، تريد كمان؟ هات كمان؟ هات كمان؟ هات. بتقول له بتريد علم بالله زيادة؟ يقول لك: لا لا لا، بكفي بكفي، نتعلم كلمتين خلاص ماشي الحال، ما بنعرف نحن ثلاث كلمات من ديننا. طيب تريد زيادة من المال؟ نعم نعم نعم، هات هات أعطيني. تريد زيادة من العلم بالقرآن؟ لا لا لا، بكفي يكفيني. لذلك لما أوصى الله حبيبه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء، إيش قال؟ وقل رب زدني مالا. لا، قال: وقل رب زدني علما. العلم بالله، العلم بكتابه. وإنه لحب الخير لشديد، يعني معناه وإنه لشديد الحب للمال، وتحبون المال حبا جما. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أنت نسيان، يعني خلاص هذه أحببت العاجلة وقلت نريد الاستزادة من المال، لكن أما تعلم أن الإنسان بعد أن يرحل من هذه الدنيا لا يندم إلا على النفس الذي لم يستعمله في عبادة الله. يقول: أنا سبحان الله كم كان عندي ثروة من الأنفاس، كان عندي ثروة، فكلما خرج نفس لا يعود، خلاص كل واحد له حصته من الأنفاس. ملك الموت عندما يأتي لا يظلمك نفسا واحدا أبدا. إذا كان مقسوم لك كذا مليون نفس، في آخر نفس يأخذ الأمانة. إذن كل نفس يخرج منك الآن، أنفاسكم تخرج وأنتم تستمعون في مدارسة كتاب الله. ما أحلى هذا الوقت، هذه أنفاس الآن تصرف فتكون لكم زادا، لأنكم في مجلس تزاحمكم عليه الملائكة. لو كشف لكم قليلا ونظرتم لرأيتم الآن الملائكة من جامع الهدى إلى سابع سماء. أبدا. وأنتم تجلسون مع الملائكة. هذا وقت عظيم. في نفس الوقت الآن يوجد من يجلس في الظلمات، يجلس في مجالس الغيبة، يجلس في مجالس أكل الحرام، يجلس في مجالس من أجل أن يضيع ثروته من الأنفاس. لكن نحن نريد ليس فقط في المجلس الذي نجتمع فيه في جامع الهدى، إنما أن يكون يومنا كله موظفا بحيث هذه الأنفاس لا يضيع منها شيء. ولا يعني هذا يا إخوتي أن تبقى طول يومك في صلاة، لا، لون لك العبادات. فعندما تدخل إلى سوقك وأنت تريد أن تكون في هذا السوق تاجرا أمينا يحبه الله ورسوله، مستقيما في المعاملة لا تغش، فأنت في عبادة. وعندما تكون ناصحا للمسلمين، وعندما تكون في أعمالك موافقا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنوي في باطنك نية صالحة، فأنت في عبادة. بل عندما تأكل في بيتك وتنوي أن هذا لتتقوى به على طاعة الله، عندما تحسن معاملتك مع أسرتك، عندما تنظر نظرة باسمة في وجه أخيك وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، اللقمة تضعها في زوجتك صدقة، عندما تربي ولدك على طاعة الله تجلس معه تحدثه، عندما تحسن صحبة أبيك وأمك وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهكذا عندما تدعو إلى الله، عندما تتعلم، عندما تعلم، عندما يكون لك عمل خير فأنت توظف أنفاسك. لكن عندما يكون وقت من أوقاتك يضيع فيه النفس بدون نية وبدون عمل صالح، فهذا ضياع من ثروتك، ثروة الأنفاس. فكيف إذا استعملت هذا النفس في معصية الله والعياذ بالله؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ سيأتي يوم تبعثر في القبور. ما معنى تبعثر؟ يعني إذا جعل أعلاها أسفلها، يعني اللي داخل القبر صار خارج القبر، إذا جعل أسفلها أعلاها. هذا معنى بعثر، يعني انقلب، فصار اللي في الأسفل في الأعلى، كما ورد في السورة التي قبلها: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أخوانا، جزء عما تقرؤونه كثيرا، لكن قفوا عند معانيه، تأملوا. هذا الخطاب ينبغي ألا يكون مكررات لا تلامس القلب. فكم نقرأ هذه الآيات وتمر بنا دون أن تهز هذا القلب هزا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نحن نقرأ هذه الآيات والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يعلم، يعني أفلا يعلم هذا الإنسان مصيره، ما سيقول إليه. أنت إما محبوب ولي لله وإما عدو، فاختر لنفسك، اختر لنفسك. إما أن تكون لله أو تكون لنفسك، اختر أي طريقين تريد. وهكذا يقول سبحانه له: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يعني ظهر وميز وما عاد في مخبى. الآن بتخبي شيء وبتطالع شيء، لكن هناك خلاص لم يعد هناك سر مخبى، إنما حصل أظهر وأبرز وميز ما في صدرك من خير وشر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يا من كنت تحرص على ألا يعلم الناس ونسيت ألم يعلم بأن الله يرى في جلوتك مع الناس ما أحلاك، لكن كيف أنت في خلوتك؟
فإن كانت جلوتك وخلوتك طاعة وعبادة وصلاحا ليس فيهما من الفساد فأنا، إن كان قلبك يتوجه إلى الله وسرك لا تضمر فيه لأحد حقدا، قلبك نظيف لا تضع رأسك على الوسادة إلا وصدرك أبيض مثل بياض الثلج، لا تدع فيه غلا ولا حقدا، لأن هذا القلب مشغول بالله فلما ينشغل بالأحقاد، نظيف. ما أحلى هذه النومة إذا كنت لا تنام إلا وقلبك في بياض الثلج. لماذا تعادي الناس من أجل أي شيء؟ أما تعلم أن معاملتك للناس هي معاملة لله؟ فإذا علمت ذلك أحسن، كن محسنا، إذا أساءوا إليك أحسن إليهم، صل من قطعك، أعطي من حرمك. هذه هي أخلاق الإسلام التي بها نسمو نرتفع فوق الضغائن والرعونات النفسية. لكن إذا كنا ننتظر إن أساء إلينا نسيء إليه أو نسيء إليه دون أن يسيء إلينا فنحن بعيدون. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب مولانا سبحانه وتعالى خبير بنا ونحن في الدنيا، فلما يقول إن ربهم بهم يومئذ لخبير؟ قال هذا معناه يعني أنه سيجازيهم في ذلك اليوم، فهو خبير في كل الأوقات وفي كل الأيام، لكن عند ذلك اليوم يظهر أمام الناس علمه، وعندها يقول هذا الإنسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عند هذا اليوم يسمع ويفهم أحصاه الله ونسوه. لذلك يا إخواني هذه الآيات هذه السور سور قصيرة لكن كبيرة في معنى. سورة العاديات 11 آية، 11 كوكبة، إذا نظرت إليها وتأثر قلبك بها والله كل سورة درس يكفيك طول عمرك. سورة الزلزلة 8 آيات، كأنه كل آية باب من أبواب الجنة، فإن أنت فهمتها دخلت الجنة. الله أكبر. سورة البينة 8 آيات، كأنه كل آية من الآيات باب من الأبواب تدخل من خلاله أبواب الجنة. سورة القدر 5 آيات، وكأنها ترتبط بتذكير يومي لأن صلواتك 5. سورة العلق 19، عليها 19 وحروف بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، وقد بدأ بالمصحف ببسم الله الرحمن الرحيم وسورة العلق أول المصحف نزلت 19 آية. سورة التين 8 أبواب الجنة 8 وهكذا. إذا أردنا أن نتح سورة الشرح 8 لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الباب الأعظم الذي منه تدخل عبر أبواب الجنة. سورة الضحى التي قلنا إنها مبتدأ ختم القرآن 11 آية أو 11 آية كواكب. إذن فلتكن هذه السور ونحن نتدبرها ونحن نتدارسها مؤثرة في قلوبنا. أعيدوها، اقرؤوها وأقرئوها لأسركم لأولادكم، اشرحوها لهم، تعلمتموها فعلموها. لأنه مشكلتنا اليوم يا إخوتي ضعف الإيمان، نقوم حتى نصلي نطج ونركع، صورنا تتحرك لكن معاني الصلاة مفقودة. لماذا؟ لأن مضمون الصلاة صلة والصلة مفقودة. نصوم لكن الصيام مفرغ من مضامينه، نزكي لكن الطهارة التي هي معنى الزكاة قليلة، التطهير. فإذا لم نكن في ديننا ندرك مضامينه حيث يغير الإنسان من باطنه قبل أن يغيره في ظاهره، ولا يكون هذا يا إخوتي إلا إذا صار القرآن الكريم ربيع قلوبنا. وكيف يصير ربيع قلوبنا؟ عندما يختلط يمتزج كل خفقة من خفقات قلبك فيها معنى من معاني القرآن، فيها تدبر. اجعلوها وظيفة طول الأسبوع، من سورة الضحى إلى سورة العاديات، هذه مررنا بمعانيها، اقرأوها أي أي. وإذا كان فاتك درس من الدروس مسجل، خذه واسمعه وأسمع أسرتك، قل لهم تعالوا هذه دروس قرآنية حتى نفهم هذا القرآن الكريم، لأن جزء عما نقرأه في بيوتنا وفي صلواتنا. لكن إذا لم تمتزج معاني السور بقلوبنا وقلوب أولادنا وقلوب أسرنا، قل لزوجتك ولأولادك ولأصحابك تعالوا حتى نفهم هذا القرآن العظيم. لأنه شرح سورة البقرة فيها أحكام ومسائل فقهية ربما يصعب على غير المختص، لكن هذه سور تذكيرية، سور تربوية، سور الختم التي ختامها مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبسر الفاتحة.